بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه. ذكر السعدي رحمه الله أنها تدل على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين من وجهين. ما هو؟ ها؟ نعم، أنه حصل العفو عن أشياء فيها من واجبات وبعض أركانها والإخلال بشيء من ذلك لأجل الحفاظ على صلاة الجماعة، فهذا يدل على وجوبها، وإلا لما سقطت هذه الواجبات لأجل شيء مستحب. الوجه الثاني، نعم، أمر الله جل وعلا بها في هذه الحالة التي هي حالة خوف وشدة، فوجوبها في غيرها أظهر وأولى. أخذنا أمس من صفات صلاة الخوف، ها؟ هات واحدة.
الأولى أن تصلي مجموعة بالركعة الأولى، ثم يظل الإمام قائما ويصلون الثانية، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلون الركعة الثانية معنا.
نعم، يجعلهم خلفه صفين، الصف يصلون أو نعم يجعلهم خلفه صفا واحدا، تأتي طائفة تصلي معه ركعة ثم يتمون الثانية لأنفسهم، والإمام يثبت ماذا؟ قائما، ثم ينصرفون وتأتي الطائفة الأخرى فتدرك معه الركعة التي بقيت من صلاته، ثم تقوم وتقضي ركعة وهو لا يزال ماذا؟ جالسا ويسلم بهم. الصفة الثانية، ها؟ يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين تامتين ويسلم، ثم تنصرف وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعتين. أحسن. أيضا، ها؟ أن يصف الناس خلفه صفين، يصلون سويا ويركعون سويا، فإذا جاء السجود سجد من؟ الصف الأول فقط، وبقي الصف الثاني قائمين، فإذا رفع الصف الأول من سجودهم سجد الذين في الصف الثاني بمفردهم، ثم يتقدمون ويتأخر الصف الذي كان مقدما ويفعل كما فعل أولا. هل بقي غيرها؟ بقي غيرها، الصلوات ثابتة في صحيح مسلم، جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أيضا من صفات صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعة واحدة، فلما قضى بهم ركعة انصرف الطائفة الأولى، وجاءت الطائفة الذين كانوا وجاه العدو فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة بمفردهم، فيكون صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ثم كل طائفة قضت ركعة. سبعة، في صحيح مسلم أربعة أوجه، وفي حديث أبي بكر وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله وجه أن يصلي بكل طائفة ركعتين خمسا، وبقي صفتان أخرين. لأن الذين كانوا بالصف الأول في الركعة الأولى سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا بالصف الثاني سجدوا بمفردهم، فيتقدم الصف الثاني لأجل يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك يسجدون ماذا؟ بمفردهم. بقي جاء في صفة في صحيح مسلم أخرى. نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أي فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم، ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها، وهذا هو أحسن ما يقال، أن الله تعالى أمر بالذكر بعد صلاة الخوف، مع أن الذكر بعد كل صلاة مأمور به، ولكن خصه بذلك لما يحصل في صلاة الخوف من تقصير في بعض واجباتها ومستحباتها، ولما يكون القلب فيها منشغلا بالقتال وبالأعداء، وربما في بعض الأحيان كما جاء في الحديث: إذا اشتد الخوف فرجالا أو ركبانا. فلأجل هذا أمر الله تعالى، بل خص صلاة الخوف بأن أمر بالذكر بعدها ليكون جابرا لما فات فيها، فيشرع للمقاتل إذا صلى صلاة الخوف أن يكثر ذكر الله تعالى بعد ذلك. قال: ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه، في بعض النسخ من قلق القلب وخوفه، يوجب من قلق الخوف من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلوب. ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته، كتابا معنى مفروضا، فالكتابة تطلق بمعنى الفرض: كتب عليكم الصيام، إن الله كتب الإحسان، كتاب معنى الفرض، موقوتا موقتا بوقت معين. فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين
صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي.
حديث من هذا يا عبد الله عندك؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. ها يا أمين. أخرج يوما البخاري، وأصل الحديث الصحيحين لكن هذه الزيادة: وصلوا كما رأيتموني أصلي، في صحيح البخاري.
ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة.
والكلام في هذه الآية واضح: إذا قضيتم الصلاة، أي الصلاة التي ذكرها الله تعالى في الآية التي قبلها وهي صلاة الخوف على ما سبق بيان، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي إذا قمتم اذكروا الله في حال قيامكم، واذكروا الله في حال قعودكم، واذكروا الله في حال اضطجاعكم على جنوبكم، فإذا اطمأننتم ذهب عنكم الخوف وأمنتم فأقيموا الصلاة، أي أدوها مقامة لا نقص فيها ولا تخلوا بها، كما حصل ذلك في صلاة الخوف، فإنه رخص فيها ما لم يرخص في غيرها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا فرضه الله تعالى في أوقات معينة. في هذا أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديم الصلاة عن وقتها، فمن قدمها عن وقتها عمدا لا تصح منه، ومن أخرها عن وقتها عمدا لا تصح منه، وإن فعلها ما فعلها، فلم يكن هناك فائدة من التوقيت بوقت معين. قال أخ: هل يجوز أن يتكنى الإنسان بكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح من أقوال العلماء أن ذلك جائز بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح ذلك مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم أذن لعلي، وقد تكنى جماعة من أعيان العلماء بل من أولاد الصحابة بأبي القاسم، من أولاد العشر المبشرين بالجنة، فالتكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الصحيح أنه جائز. يسأل عن حديث: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، في السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وفي مسلم ابن عباس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.